بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، نبدأ ببعض الأسئلة القصيرة. يقول أخونا: يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ركب البعير في الخلف أم في الأمام؟ قلت لكم: ركب كل ذي أربع فهي في يديه، وذلك البعير أول ما يضع تمعنه يضع ركبته التي في يده، ولذلك قال صراقة بن مالك كما عند البخاري: فصاخت يدا فرسي حتى بلغتا الركبتين. فصاخت أي غاصت يدا فرسي أي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فركبة كل ذي أربع في يديه، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام من التشبه بالبعير حين الركوع ووضع الركبة قبل اليد، والله تعالى أعلم، وقد بسطنا القول فيها في الدرس الماضي. يقول: حلفت بالقرآن أني لا أفعل شيئا، وفعلت الشيء وصمت ثلاثة أيام. القرآن كلام الله، والحلف يجوز بالله وبأسمائه وصفاته، يجوز بالله وبأسمائه وصفاته، أما الحلف بمخلوقاته فلا يجوز، فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها أو حنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاثة الإنسان بينها مخير، يفعل أيها شاء، فإذا عجز عن واحدة من هذه الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام، وتكون متتابعة متوالية لمن عجز عن الإطعام أو الإكساء أو عتق رقبة. فمن كان ذا مال وأطعم ذا مال وصام فالصوم لا يجزئه. يقول السؤال الثاني: هل هذا الحديث صحيح؟ اللهم غارت النجوم وهدأت العيون. هذا يروى عن خالد بن وليد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء الأرق، وهو حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل دراسة تفسير القرآن من قراءة القرآن؟ هو من تعلم القرآن، دراسة تفسير القرآن من تعلم القرآن وفهم معانيه، وما يعين على التدبر والخشوع والتفكر. والله عز وجل قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ومن أسباب التدبر، بل هو أعظمها، معرفة معاني القرآن. وهل يستحب دراسة التفسير في شهر رمضان؟ إذا اتسع الوقت طيب، الإنسان يجمع بين القراءة وبين التفسير، يشغل وقته بالقرآن وتدبره وتعلمه وتفهمه عن الله عز وجل. يقول: ما حكم ضم اليدين بعد الركوع؟ بعض العلماء يقول إن الضم بعد الركوع سنة، وبعضهم يقول بدعة. أكثر العلماء على أن ذلك غير مشروع، أكثر الأئمة على أن هذا غير مشروع، والسنة أن تسدل اليدين، ولم يأتي القبض إلا بعد تكبيرة الإحرام. أما حتى يعود كل فقار إلى موضعه هذا جزء من حديث، هذا جزء من حديث، وروايات الحديث الأخرى تبين أن هذا ليس بعد الركوع، والله أعلم. والمسألة فيها خلاف ولا ينكر فيها، من قبض فالأمر فيه سعة بإذن الله عز وجل، وإن كان الأرجح عدم القبض. يقول: كيف نجمع بين القول بأن لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي هو بفضل الله، وبين قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثقلت وخفت بماذا؟ بالأعمال. وقلت لكم في الدرس الماضي أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لا يعارض قول الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلماء: هنا الباء للسبب، فالأعمال سبب لدخول الجنة، وأما ذات دخول الجنة هو بفضل الله عز وجل، يعني الأعمال ليست عوضا عن دخول الجنة. فلن يدخل أحد الجنة مقابل عمله، إنما بسبب عمله. فالجنة مهما عمل الناس لن تصل أعمالهم، لن تصل أعمالهم ولن تؤهلهم إلى دخولها بها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، لم يكن ظالما لهم عز وجل، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم عز وجل، ولو رحمهم فرحمته أوسع لهم. فالجنة لا يدخلها أحد بعمله، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي بسبب ثقل الموازين وليست هي أصلا. يقول: ما حكم الأكل في المسجد؟ الأكل في المسجد الأصل فيه الإباحة، وكان الصحابة يأكلون، وكان رجل من الصحابة إذا أراد أن يتصدق أتى بالقنو من النخل فعلقه في المسجد، وكان الصفة يعيشون في المسجد. أما إذا كان الأكل طبيخا ويؤثر على رائحة المسجد، ورأى أصحاب الشأن عدم جواز ذلك أو عدم فعل ذلك، فإنهم يطاعون في هذا. هذه السؤال من هذا الدرس، نؤجله الدرس القادم إن شاء الله أو في آخر الدرس إن شاء الله. درسنا نرجع له، وهو ما زال في الباب العظيم الذي عقده الإمام النووي رحمه الله بقوله: باب الرجاء، باب الرجاء. وصلنا إلى الحديث 27 بعد 400، حيث يقول الإمام النووي رحمه الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم، رواه مسلم. وعن أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، رواه مسلم. قلت: وفي رواية أخرى لمسلم أيضا من حديث أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تكن لكم ذنوب، لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم، لجاء الله بقوم لهم ذنوب يغفرها لهم. قال القرطبي رحمه الله: فيه من الفوائد فيه من الفوائد رجاء مغفرته والطماعية في سعة رحمته، فيه من الفوائد رجاء مغفرته والطماعية أي الطمع في سعة رحمته، وهذا هو الرجاء. وقال ابن الجوزي في المشكل: وفيه تقوية لرجاء المذنب في العفو، وفيه تقوية لرجاء المذنب في العفو، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. وجاء في رواية لفظ آخر: ولجاء بقوم يذنبوا فيستغفرون الله فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم، في رواية زيادة: وهو الغفور الرحيم. ما معنى هذا الحديث: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؟ قال العلماء: معنى الحديث أن الله عز وجل قضى في سابق علمه أنه لا بد من وقوع الذنب من الناس حتى تظهر آثار مغفرته ورحمته سبحانه، ويظهر أثر اسمه التواب والغفور والعفو، لأنه سبحانه لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لاسمه العفو والغفور والتواب معنى، فهو سبحانه سبق في قضائه وعلمه أن الجن والإنس يذنبون فيتوبون، والله عز وجل يتوب على من تاب ويغفر لمن شاء ويعفو عمن شاء. وليس معناه الترخص في الذنوب، لا، لأن الله عز وجل نهى عن الذنوب وحرمها، ولكن سبق في علمه أنها توجد، وأنه سبحانه يعفو عمن يشاء ويغفر لمن يشاء إذا تاب إليه. فلا يقنط المؤمن ولا ييأس، لأن الله غفور تواب رحيم عفو جل في علاه. فليس الاحتجاج بالقدر في هذا الباب حجة، يعني ما قدره الله سيكون، فليس لك إذا وقع منك ذنب أن تحتج بالقدر، لأن القدر لا يحتج به على المعايب، لأن هذا قدره الله وكتبه وعلق به اسمه التواب الرحيم العفو الغفور. ولتقدير الذنب على العباد حكمة، تقدير الذنوب على العباد حكمة عظيمة. قال ابن القيم: منها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه. من حكم وجود المعاصي عند الناس ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه. فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. ولذلك قال في الفوائد: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب، لأن الإنسان إذا أذنب أناب واستغفر ولجأ إلى ربه وتواضع وانكسر، أما إذا لم يكن يذنب يغتر بعمله ويعجب به. قال: لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال بعض السلف: إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة، وكما قالوا أيضا إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار. يجعل ذنبه أمام عينه وكلما تذكر بكى وخشع وأناب واستغفر، فيؤدي به الذنب إلى دخول الجنة لما ترتب عليه مما يحبه الله عز وجل. والعكس قد يغتر بعمله فيحبط وهو لا يشعر فيدخل بسببه الجنة من حيث ما النار من حيث ما ترتب عليه من الأمور التي يغضب الله عز وجل عليها. قال: ولهذا قال بعض السلف إن العبد ليفعل الذنب فيدخل به الجنة. قال: وإذا ابتلى العبد بالذنب وقد علم أنه سيتوب منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة الله ورحمته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذلا ورغبة في كثرة الأعمال الصالحة حتى يكفر، ونفرة قوية عن السيئات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فإذا رأى آثار المعاصي وتاب منها لن يرجع إليها. قال: وذلك أيضا يدفع عنه العجب والخيلاء ونحو ذلك مما يعرض للإنسان، وهو أيضا يوجب الرحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا أذنبوا وترغيبهم في التوبة، لأن كل الناس خطائين، وتحقيق آثار أسماء الله عز وجل في الخلق يدعو إلى سعة الرحمة ودعوة الناس إلى التوبة. قال: وهو أيضا يبين من فضل الله وإحسانه وكرمه ما لا يحصل بدون ذلك، فضل الله بالتوبة على المذنبين: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم وهو الغفور الرحيم. فهذا الحديث فيه الرجاء للتائبين وعدم قنوط المذنبين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا. قال: ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. قال: وذكر الحديث بطوله إلى قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا. قال: فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار. وذكر الحديث بطوله، والحديث بطوله قال: حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فذرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع أي جدول ماء يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، فإذا ربيع أي جدول ماء يدخل في جوف حائط أي في جوف الحائط، والحائط هو البستان، من بئر خارجة. قال: والربيع الجدول. قال: فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، يعني ضم نفسه وحشر نفسه حتى يدخل من الجدول الصغير. قال فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. قال فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هذان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وهاتان نعلى أبي هريرة، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، أي سقط على قفاه، فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر، أي عمر جاء خلفي مباشرة، لم يمهنه أن يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا هو على أثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ قلت لقيت عمر، فأخبرته بالذي بعثني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، ضربة قوية. فقال ارجع، يعني قال لي عمر ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعث أبا هريرة بن عليك؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم. هذا الحديث فيه بشارة لأهل الإيمان، وتقدم معناه في هذا الباب. وبوب عليه الإمام القرطبي في المفهم، قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. من أين أخذ هذا؟ ها؟ من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. قال باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. ثم قال هذه الترجمة، ما المراد بالترجمة؟ أي التبويب على هذه الأحاديث، تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين إن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، أي على فساد مذهبهم، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، لأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، لأن المنافق ينطق بالشهادة أما قلبه ليس مستيقن بها لأنه يبطن الكفر. قال وقوله وخشينا أن يقتطع دوننا، أي يحال بيننا وبينه بأخذ أو هلاك. يقتطع دوننا، يعني خشي الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتطع دونهم، أي يحال بينهم وبينه بأخذ أو هلاك. قال وقوله ففزعنا وقمنا، أي تركنا ما كنا فيه وأقبلنا على طلبه، يفتشون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكنت أول من فزع. قال: أي أول من أخذ في طلبه، وليس من الفزع الذي هو الذعر والخوف. قوله: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، رواه عامة الشيوخ في المواضع الثلاثة بالراء من الحفر، فاحتفرت كما يحتفر الثعلب. وقد روي عن الجلودي بالزاي وكأنه صواب، ويعني به أنه تضامم وتصاغر ليسعه الجدول. فالصحيح: فاحتفزت وليس فاحتفرت. قال: قوله كنت بين أظهرنا، أي بيننا. وقوله: وهؤلاء الناس ورائي، يعني به النفر الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام عنهم، وفيهم أبو بكر وعمر. قال: فأخذوا بطلبه، وهم المعنيون للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فإنه قيده بقوله: من لقيت من وراء هذا الحائط. ولا شك في أن أولئك هم من أهل الجنة، وهذا ظاهر اللفظ. ويحتمل أن يقال إن ذلك القيد ملغى، والمراد هم وكل من شاركهم في التلفظ بالشهادتين واستيقان القلب بها، وهو الراجح. قال: وفي دفع النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة نعليه دليل على جواز عض المخبر الواحد بالقرائن تقوية لخبره، وإن كان لا يتهم، يعني أبو هريرة صادق، ولكن دفع إليه النعلين تقوية لخبره، لأن الخبر الذي حمله كبير، البشارة بالجنة لمن خلف الحائط، لأنهم كلهم مستيقنون بالشهادة في قلوبهم. قال: وفيه اعتبار القرائن والعلامات والعمل على ما تقتضيه من الأعمال والأحكام. واليقين هو العلم الراسخ في القلب الثابت فيه. وقوله: وركبني عمر، أي اتبعني في الحال من غير تربص. قال: وضرب عمر لأبي هريرة حتى سقط لم يكن ليؤذيه ويوقعه، لكن إنما كان ليوقفه ويمنعه من النهوض في البشرى حتى يراجع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يكن ذلك من عمر رضي الله عنه اعتراضا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ردا لأمره، وإنما كان ذلك سعيا في استكشاف عن مصلحة ظهرت له لم يعارض بها حكما ولا شرعا، إذ ليس فيما أمره إلا تطيب قلوب أصحابه أو أمته بتلك البشرى. فرأى عمر أن السكوت عن تلك البشرى أصلح لهم لئلا يتكلوا على ذلك فتقل أعمالهم وأجورهم. قال: وقوله: فخررت لأستي، أي على أستي. وقوله: أجهجت بالبكاء، أو أجهجت بكاء، أي تهيأت له وأخذت فيه، أي جعل يبكي. قال: وفي هذا الحديث دليل على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. يقول: وفي الحديث دليل على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار. هنا العموم أمره ببشارة كل من يلقاه، ولكن عمر رأى أن يخصص هذا العمور بالمصلحة، وهي بأن لا يتكلوا، فالبشارة قد تؤدي ببعضهم إلى الاتكال. فأبدى رأيه على رسول الله عليه الصلاة والسلام فوافقه، دليل على جواز تخصيص العموم بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار، وقد اختلف فيه الأصوليون. وفيه عرض المصالح على الإمام وإن لم يستدعي ذلك، يعني الإمام لم يطلب هذا، ولكن عرض عمر المصلحة التي رآها على الإمام، فإن رآها الإمام أخذ بها وإلا تركها. وهنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام برأي عمر وترك الناس، وقال النووي رحمه الله: أما إعطاؤه النعلين فلتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم يعرفون بها أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أوقع في نفوسهم لما يخبرهم به عنه صلى الله عليه وسلم. ولا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذا، والله أعلم. هذا لا شك فيه، لا ينكر كون مثل هذا يفيد تأكيدا وإن كان خبره مقبولا من غير هذا. قال قوله صلى الله عليه وسلم: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. يعني ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، والاستيقان لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال: معناه أخبرهم أن من كانت هذه صفته فهو من أهل الجنة، وإلا فأبو هريرة لا يعلم استيقان قلوبهم. وفي هذا دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق، ولا النطق دون الاعتقاد، بل لا بد من الجمع بينهما. قال: وذكر القلب هنا للتأكيد، موقنا بها مستيقنا بها قلبه. يقول: ذكر القلب هنا للتأكيد ونفي توهم المجاز، وإلا فالاستيقان لا يكون إلا بالقلب. مستيقنا بها قلبه، لو قال مستيقنا ماذا يكون؟ بماذا؟ بالقلب. فذكر القلب للتأكيد، لأن الاستيقان لا يكون إلا بالقلب. قال: وأما دفع عمر رضي الله عنه له فلم يقصد به سقوطه وإيذاءه، بل قصد رده عما هو عليه، وضرب بيده في صدره ليكون أبلغ في زجره. قال القاضي عياض وغيره من العلماء رحمهم الله: وليس فعل عمر رضي الله عنه مراجعته النبي عليه الصلاة والسلام اعتراضا عليه ولا ردا لأمره، إذ ليس فيما بعث به أبا هريرة غير تطيب قلوب الأمة وبشراهم، فرأى عمر رضي الله عنه أن كتم هذا أصلح لهم وأحرى أن لا يتكلوا، وأنه أعود عليهم بالخير من معجل هذه البشرى، فلما عرضه على النبي عليه الصلاة والسلام صوبه فيه، والله تعالى أعلم. قال: وفي هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئا ورأى بعض أتباعه خلافه أنه ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه، فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه، وإلا بيّن للتابع جواب الشبهة التي عرضت له، والله أعلم. هذه مسألة من العلم، يعني إذا خالفت التابع والحاكم والمسؤول والعالم في مسألة لا تكتمها في نفسك، إنما اعرضها عليه، فإن كان حق ينبغي له أن يرجع له، وإن كان غير ذلك صوب قولك وأزال عنك الشبهة التي أدت بك إلى هذا القول، فلا تكتم في قلبك. فكتمان الخطأ أو الشبهة أو الفائدة قد تحرم الغير الخير، وقد تؤدي بك إلى الشر إن كانت مما تؤثر في القلوب. وهذا من الفقه العظيم مما دل عليه الحديث وما استنبطه العلماء رحمهم الله عز وجل. قال: واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه. فالنووي رحمه الله كثير من الأحاديث يعرض عنها ولا يذكرها، وبعضها ينبه على بعض الغريب فقط، وهذا الحديث أطال فيه النفس رحمه الله عز وجل. قال: واعلم أن حديث أبي هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام منه جمل ففيه جلوس العالم لأصحابه ولغيرهم من المستفتين وغيرهم، يعلمهم ويفيدهم ويفتيهم، جلوس العالم لأصحابه. فالرسول كان جالسا وأصحابه معه. قال: وفيه بيان مكانة الصحابة رضي الله عنهم عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانزعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. هذا واضح من فعلهم لما خرج من عندهم، فأبطأ خشوا عليه وفزعوا فخرجوا يطلبونه. قال: وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. وهذا الشرط هو الفاصل. فيه جواز دخول الإنسان ملك غيره، يعني مزرعة لصاحبك دخلتها ثم جنيت منها رطبا ثم خرجت، ما حكم هذا؟ ها؟ جائز؟ ها؟ ما هو الشرط؟ يقول أحسنت، يقول: وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه إذا علم أنه يرضى ذلك لمودة بينهما أو غير ذلك. فإن أبا هريرة رضي الله عنه دخل الحائط، وحائط للأنصار لبني النجار، قال: وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه. وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته، يعني ليس فقط الدخول، إنما يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابته ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحبه. قال: هذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف من العلماء رحمة الله عليهم، وصرح به أصحابنا. قال أبو عمر بن عبد البر: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير وأشباههما. يقول: وأجمعوا، يقول ينقل النووي عن ابن عبد البر الإمام المالكي المشهور المعروف، قال: وأجمعوا على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباهه إلى الدراهم والدنانير، يعني دخل المجلس أكل ثم خرج، ويعرف هنا في الطاقة دراهم، فيقول له لا يتجاوز الأكل. قال يقول النووي: وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. وفي ثبوت الإجماع، الإجماع على ماذا؟ على عدم تعدي الطعام إلى الدراهم والدنانير. ابن عبد البر ينقل الإجماع، قال: وفي ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك، يعني يعرف من صاحبه أن قلبه يطيب بذلك، ولو أخذ لوجد فرحا من صاحبه. قال: في ثبوت الإجماع في حق من يقطع بطيب قلب صاحبه بذلك نظر. ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك أو قد يشك في رضاه بها، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه به. ثم دليل الجواز في الباب: الكتاب والسنة وفعل وقول وأعيان الأمة. فالكتاب قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى قوله تعالى: أو صديقكم. والسنة هذا الحديث، وأحاديث كثيرة معروفة بنحوه، وأفعال السلف وأقوالهم في هذا أكثر من أن تحصى، والله تعالى أعلم. قال: وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه بعلامة يعرفونها ليزدادوا بها طمأنينة. بماذا بعث الرسول أبا هريرة؟ بنعله. قال: وفيه ما قدمناه من الدلالة لمذهب أهل الحق أن الإيمان المنجي من الخلود في النار لا بد فيه من الاعتقاد والنطق، وفيه جواز إمساك بعض العلو التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. فيه جواز إمساك بعض العلو التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة، فليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال، وليس ما يلقى على الأفراد يلقى على العموم، وهكذا. فقواعد الشرع تدل على هذا، وهذا باب يتمايز فيه العلماء وليس للجهلاء فيه دخل أبدا. قال رحمه الله: قال: وفيه إشارة بعض الأتباع على المتبوع بما يراه مصلحة وموافقة المتبوع له إذا رآه مصلحة، ورجوعه عما أمر به بسببه. وفيه جواز قول الرجل للآخر بأبي أنت وأمي. من قالها في الحديث؟ عمر قالها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنت بعثت أبا هريرة؟ قال القاضي عياض رحمه الله: وقد كرهه بعض السلف وقال: لا يفدى بمسلم. يعني عمر أبوه وأمه مسلم ولا كفار؟ كفار. قال: والأحاديث الصحيحة تدل على جوازه سواء كان المفدى به مسلما أو كافرا، حيا أو ميتا، وفيه غير ذلك والله أعلم. فالصحيح أنه التفدية تجوز، بأبي أنت وأمي تجوز كما قال النووي رحمه الله. كم بقي؟ 22. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكي. فأتاه جبريل فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الأفاضل من أرجى الأحاديث لأمة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي. قال: ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة، زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. قال: وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. ومنها بيان عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى وعظم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلم. قال: والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه الله والله أعلم. قال: وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأما قوله تعالى: ولا نسوءك، قال صاحب التحرير: هو تأكيد للمعنى، أي لا يحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم، ويدخل الباقي النار. فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع والله أعلم. فلن يدخل النار مخلدا فيها أحد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وصدقه واتبعه. لن يدخل النار أحد مخلدا فيها أحد آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد بالتوحيد وبالرسالة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دلالة أيضا أن الملائكة لا يعلمون الغيب. من أين أخذنا هذا؟ قال: فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فلو كان يعلم الغيب لعلم ما يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام ولما أتاه واستخبره عن سبب بكائه. ففيه دلالة على أن الملائكة لا يعلمون الغيب. وفيه البكاء في الدعاء واستحباب ذلك. فيه البكاء في الدعاء واستحباب ذلك. وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. وبكى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله يدل على الاستحباب. ومن إرضاء الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام في أمته أنهم نصف بل ثلثي أهل الجنة. يعني ثلث أهل الجنة من أهل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، والثلث الباقي من سائر الأمم من أتباع الرسل. فثلثي أهل الجنة من هذه الأمة من إكرام الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ومن إرضاء الله عز وجل أيضا لنبيه في هذه الأمة أنهم الآخرون السابقون. فلن تدخل الجنة أمة قبل أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك مضاعفة أجور هذه الأمة، كما عند البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، يعني من الصبح إلى الظهر. فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. من الصبح إلى الظهر كم؟ قيراط. ومن الظهر إلى العصر قيراط. ومن العصر إلى المغرب قد يكون قال الرسول في الشتاء ساعة، كم؟ قيراطين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن ذلك الشفاعة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب له، فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ومن ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. قال النووي رحمه الله: المقحمات بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات. والمراد والله أعلم بغفرانها أنه لا يخلد في النار بخلاف المشركين، وليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين، ويحتمل أن يكون المراد بهذا خصوصا من الأمة أن يغفر لبعض الأمة المقحمات. والأمران جائزان، من الناس من تغفر له الذنوب المقحمة الكبيرة ولا يعذب، ومنهم من يعذب ثم يدخل النار الجنة مع ثلاثة، يعذب ثم يدخل الجنة، فلن يخلد أحد من هذه الأمة ممن صدق إيمانه في النار أبدا. نسأل الله عز وجل اجعلنا وإياكم من أهل الجنة من أول الداخلين، وأن يتوفانا وهو راض عنا. كم بقي؟ 10 11. ناخذ سؤال. الدروس في رمضان مستمرة ولكنها بعد التراويح، ولكنها بعد صلاة التراويح بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. قال يحيى ابن أبي كثير الإمام التابعي أو تابع التابعي، كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا إلى رمضان، ويسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول: هل توجد آية في القرآن تدل على أن من دخل النار سيخرج جزاكم الله خيرا؟ هل توجد آية في القرآن تدل على أن من دخل النار سيخرج منها؟ الله عز وجل ذكر الكفار، قال: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها. نعم نعم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وفي سورة الزمر: ثم ننجي الذين اتقوا. لا، سورة مريم. في سورة الزمر هذا في الزمر لا لا قبل 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 أول الصفحة ذهبت عنا. نعم بمفازتهم أفي. وينجي الله الذين تقوا لا يمسهم سوء ولهم يحزنون. والأحاديث في هذا متواترة كثيرة، يعني حديث الشفاعة لأهل الكبائر من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وإخراجه من النار متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: مسألة كتمان الإيمان مع عدم النطق به، لابد من النطق بالشهادة، لابد من النطق بالشهادة، ونطق بالشهادة لا يلزم أن ينطق بها الإنسان أمام الناس، أما إذا لم ينطق بالشهادة طول حياته فلم يدخل في الإسلام. وعدنا بهذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من هو أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ ابن القيم بحث هذه المسألة في كتاب عظيم، ما اسمه؟ لا ها؟ عدة الصابرين. قال: اختلف العلماء، والتحقيق في هذا أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قال: لماذا؟ قال: لأن في الفقراء صبر كثير، وأما في الأغنياء الشاكرون قليل، فالغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ثم الغني الشاكر خيره متعدي، وأما الفقير الصابر فعلى نفسه، وكل على خير. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.